الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الصائمون الكرام، رمضان فرصة عظمى لتغيير السلوك والتخلص من أسر العادات، وإن من سيء السلوك وقبيح العادات شرب الدخان. لذا فإن عنوان الحديث في هذه الحلقة والتي بعدها رمضان فرصة لترك الدخان. أيها الصائمون الكرام، التدخين وباء خطير وشر مستطير وبلاء مدمر، وقد وقع في شركه فئام من الناس، وكثير من أولئك يملكون قلوبا حية وعواطف للإسلام قوية، إلا أنهم قد بلوا بالتدخين، وأكثر هؤلاء لا يكابرون في ضرر التدخين ولا يشكون في أثره وحرمته، بل تراهم يؤملون في تركه ويسعون للخلاص منه. فلهؤلاء حق على إخوانهم أن يعينوهم ويأخذوا بأيديهم، خصوصا في هذا الشهر الكريم، فهو فرصة كبرى لترك التدخين. معاشر الصائمين، لو توجهنا بالسؤال إلى كل مدخن وقلنا له لماذا تدخن، لأجاب هؤلاء إجابات مختلفة. فمن قائل: أدخن إذا ضاق صدري كي أروح عن نفسي، ومن قائل: أدخن كي أتسلى في غربتي وبعدي عن أهلي، إلى قائل: أدخن إذا سامرت زملائي ليكتمل فرحي وأنسي، إلى قائل: أدخن لأتخلص من القلق والتوتر والغضب، إلى قائل: أدخن مجاملة للرفاق، إلى قائل: أدخن لفرط إعجابي بفلان من الناس فهو يدخن وأنا أتابعه وأعمل على شاكلته، إلى مسكين يقول: تعلقت به منذ الصغر فعز علي تركه، إلى مكابر عنيد يقول: أدخن لقناعتي بجدوى التدخين فلا ضرر فيه ولا عيب ولا حرمة. هذه تقريبا هي الأسباب الحاملة على التدخين. فإذا كان الأمر كذلك، فاسمح أيها الأخ المدخن بالحوار معك مدة يسيرة، عسى أن نصل إلى نتيجة مرضية. أيها الحبيب، ألست مقتنعا من حرمة التدخين ومن أثره البالغ؟ ألا تفكر جادا في تركه إلى غير رجعة؟ ستقول: بلى، ولكن آمل أن أزداد قناعة بضرر التدخين وإمكانية تركه. ويقال لك: إليك ما تريد، فأعر سمعك قليلا وأصغي فؤادك لما يقال. أيها الحبيب، تذكر قبل كل شيء أنك عبد لله، وأكرم بها من عبودية، فعبوديتك لله تحررك من كل شيء، حتى من نفسك التي بين جنبيك، فتصبح حرا طليقا، عبدا لرب واحد لا لأرباب متفرقين. وإن مقتضى عبوديتك لله أن تطيعه فلا تعصيه، وذلك عنوان فلاحك وسعادتك. إذا تقرر هذا عندك، فتذكر أن الدخان خبيث، وأنه تبذير وإسراف، وأنه إيذاء للمسلمين، فهل هذه الأمور من طاعة الله أو من معصيته؟ ثم إن التدخين يبعث على النفور منك ومن مجالستك، بل والسلام عليك، لأن رائحتك لا تشجع على شيء من ذلك. والتدخين قد يتسبب في حرمانك من نعمة الذرية، فهو يضعف النسل ويضعف القدرة الجنسية، بل ربما أدى إلى العقم. وإذا رزقت بأولاد فربما تعرضوا للتشويه ونقص النمو وزيادة العيوب الخلقية، فللتدخين أثر بالغ على صحة أولاد المدخن. وإذا رزقت أولادا فلا شك أنك ترغب في صلاحهم واستقامتهم ورجولتهم، وإذا كنت مدخنا ربما كانت النتيجة عكس ذلك، فربما تسببت في إغوائهم وانحرافهم، لأنهم مولعون بمحاكاتك وتقليدك. والتدخين قد يصرفك عن بر والديك وصلة أرحامك، لأنك تخشى علمهم بأنك تدخن، فلهذا تتحاشى قربهم وتألف البعد عنهم. فأي خير يرجى من عمل يتسبب في عقوق والديك وقطيعة أرحامك؟ وبالتدخين تساهم في خذلان أمتك ودعم أعدائها الذين يحاربونها ليل نهار، وبفضل جهدك قد غدوت لصانعي تلك السموم السود خير معيني، تحبوهم المال الذي لولاه لم يجد السبيل لكيد هذا الدين. وبالتدخين تقصر عمرك وتهدد حياتك بالفناء، فمعظم وفيات العالم الصناعي إنما هي بسبب التدخين، حيث يموت سنويا في العالم بسبب التدخين وحده 2,500,000 شخص. فالدخان يجلب لك الموت العاجل، فضلا عن أن سنوات العمر الأخيرة تكون معاناة من الأثر السيء للدخان. وقد أجمعت البحوث العلمية على أن السجائر هي من كبرى المهلكات التي تصيب الإنسان بالعجز وتهدده بالفناء. والدخان يحرمك السعادة الحقة ويوهمك بالسعادة المزيفة، وإلا كيف يسعد العاقل وحياته مليئة بالأسقام مهددة بالأخطار؟ والتدخين يؤثر على عقلك ويضعف تفكيرك ويورثك البلادة، وهذا مشاهد في الطلاب وغيرهم. ولقد أجرى المختصون الأمريكان تجارب لاختبار الذكاء بين طلاب المدارس، فتبين لهم بشكل واضح أن المدخنين أقل ذكاء ومقدرة على الفهم من غيرهم ممن لا يدخنون. والتدخين يعرضك للجلطة وتصلب الشرايين وموت الفجأة. والتدخين يؤذي عينيك أيما أذى، فهو يزيد من احتمال إصابتها بالماء الأزرق ومرض إعتام العيون، كما أنه يؤدي إلى التهاب الجفون وتحسسها، بل ويؤدي إلى التهاب عصب الأبصار والعمى. والتدخين يثلم مرؤتك وينقص من قدرك ويدل على ضعف إرادتك. والتدخين يثقل عليك العبادة ويدعوك لمخالطة الأشرار والأراذل، ويزهدك بالأكابر والأخيار والأفاضل. والتدخين يوهن قواك ويضعف قدرتك ويورثك الخمول والكسل، ولا يكاد عضو من أعضاء المدخن يسلم من أضرار التدخين. والتدخين سبب رئيس للسرطان بأنواعه المتعددة، فهو سبب لسرطان الرئة والحنجرة والشفة والبلعوم والمريء والبنكرياس والمثانة والكلى. والتدخين يتسبب في تسوس الأسنان واصفرارها وسودادها، ويتسبب في التهاب اللثة وتقرحات الفم وتشويه الشفاه ووسخ الأسنان. والتدخين يسبب الربو وضيق النفس والسعال والبصاق وضعف كفاءة الرئة وسوء الهضم وتليف الكبد والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وإصابة شرايين المخ بالتصلب، ويسبب الغثيان والإمساك المزمن والصداع والأرق والفشل الكلوي وضعف السمع وفقدان حاسة الشم أو إضعافها وضعف الجهاز المناعي والاستعداد للإصابة بأمراض خطيرة وزيادة أمراض الحساسية والتهابات الجلد وقرحة المعدة والاثني عشر. أضف إلى ذلك أن المدخنين كغيرهم عرضة لسائر الأمراض، ولكنها تزداد لديهم وتتضاعف بسبب التدخين. أيها الحبيب، ألم تقتنع بعد؟ أليس فيما مضى ذكره عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ ستقول كعادتك بلى، ويقال لك متى ستقلع عن التدخين إذن؟ ستقول غدا أو بعد غد، أو بعد ذلك سأحاول الإقلاع عن التدخين. إذن لعلك لم تقتنع بما قيل سابقا، بل ستستمر على التدخين ولن تقلع عنه أبدا. ستقول لا، إنني مقتنع تمام الاقتناع بما مضى، ولكن يصعب علي ترك التدخين وأخشى ألا أستمر على تركه. إذن ما الحل أيها الحبيب؟ هل نقف معك أمام طريق مسدود ونرضى منك أن تواصل التدخين حتى يهوي بك في مكان سحيق؟ ستقول لا، لم يصل الأمر إلى هذا الحد. إذن ما العمل؟ ربما تقول لعلي أسلك طريقا آخر كي أنجو من أضرار التدخين، حيث سأتحول عن التدخين إلى الغليون أو الشيشة، فلعلها أقل ضررا وأهون خطرا. ويقال لك ما أنت والحالة هذه إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أما علمت أن ما مضى ذكره من أضرار التدخين ينطبق على الشيشة والغليون ونحوها؟ ربما تقول إذن سأنتقل إلى نوع خفيف من السجائر ذات المحتوى المنخفض من النيكوتين والقطران، فحنانيك بعض الشر أهون من بعض. ويقال لك إن هذه خدعة كبرى قد ثبت ضررها وعدم جدواها، وذلك لما يلي: أن ذلك سبب لتدخين أكبر عدد من السجائر، وأن المدخنين في هذه الحالة يسحبون عددا أكبر من الأنفاس من السيجارة الواحدة، وأنهم يستنشقون الدخان بعمق ويحتفظون به أطول فترة ممكنة ليعوضوا نسبة النيكوتين التي فقدوها. كل ذلك يؤدي إلى امتصاص المزيد من النيكوتين والقطران، ويحدث هذا بطريقة لا إرادية ودون أن يشعر بها المدخن. فكيف تلجأ إذن إلى هذا الحل؟ أيها الحبيب، للحديث معك بقية في الليلة القابلة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.